أهلا بكم سامعينا الكرام في حلقة جديدة من العيادة القانونية من إذاعة رمز، معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، ومن الإخراج عاصم السامعي. سامعينا الكرام، في هذه الحلقة سنخصص الحديث للمرأة بين حقوقها في الأوراق الثبوتية وصعوبة الحصول عليها، إذ لا يوجد أي نص قانوني يمني يشترط وجود أو موافقة ولي أمر المرأة لاستخراج أوراقها الثبوتية، لأن ذلك من الحقوق العادية والضرورية لأي مواطن سواء كان امرأة أو رجل على حد سواء. تنص المادة 41 من الدستور اليمني على المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وأهم حق تتساوى به مع الرجل هو امتلاكها للأوراق الثبوتية كبطاقة شخصية، شهادة ميلاد، وثيقة عقد زواج، وثيقة إثبات طلاق، وأي أوراق ثبوتية أخرى. في هذا السياق سامعينا الكرام، ومن منطلق أحقية المرأة في الحصول على حقوقها من الأوراق الثبوتية كاملة، هل هناك عراقيل في حصولها على ذلك؟ نتابع ذلك في حوارنا مع القاضي محمد عبد القوي الشميري تفاصيل الموضوع، ولكن بعد متابعة هذه المادة الميدانية مع زميل عقيل شمسان.
أنا أعتبر أنه حصول المرأة على الأوراق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر هذا شيء مهم جدا. ليش؟ لأنه يسهل على المرأة أو على الفتاة يعني الكثير من المعاملات الشخصية التي تتعلق بالمرأة، مثلا تقديم المرأة للجامعات هذا يستدعي وجود بطاقة شخصية ويستدعي وجود إثبات هوية للبنت أو للفتاة. وجواز السفر أيضا يسهل على المرأة السفر أو التجول بين المحافظات من وإلى الكثير من المحافظات، فهذا بطبيعة الحال يجعل المرأة يعني تحصل على تسهيلات كثيرة. لكن للأسف الشديد عندنا في اليمن أصبح حصول المرأة على جواز السفر بالذات جواز السفر هذا يخل بالأدب والعادات والتقاليد، وكأنه المرأة متى امتلكت جواز السفر وكأنها تقرر ما بعقلش تمشي لي مشروع، ناسين أنه نحن مجتمع محافظ لا يحق للمرأة أن تخرج إلا بإذن. يعني فمشكلتنا بالوقت الحاضر أنه المرأة عندما يكون عندها حصول جواز السفر أو كذا هذا شيء مجتمع بالأمانة. فأنا أفضل أنه تحصل المرأة على هذه البطائق وعلى هذه الأوراق الثبوتية من أجل تسهيل المعاملات لها في كثير من الأمور، سواء تقديمها في الجامعة أو ثبات هويتها في بعض المواقف. أحيانا نحن كثير من العراقيل تجد أنه مثلا الزوج أو الأب أو الأخ يرسل لبنته أو لزوجته مصاريف، فتجد أنه ما يحصلش على من المكلف، ما عندهش بطاقة شخصية، فيضطر أنه يرسل حوالة باسم شخص آخر، وهذا برضه يشكل يعني متعب شوية بالنسبة للمرأة. فأنا أفضل أنه يجب أن تكون المرأة هذه الأوراق، ويجب أن يكون هناك تسهيلات، يجب أن نكسر هذه القاعدة التي تحد من صلاحية المرأة. نحن نرفض كل ما تقوم به المرأة من حاجات مخلة بالأدب أو ما شابه ذلك، لكن أنه امتلك جواز سفر هذا شيء طبيعي جدا وحقها مشروع كما في أي مكان. يعني
بلا شك طبعا أن الأوراق الثبوتية أصبحت مهمة جدا اليوم، بل من ضروريات الحياة التي لا بد منها والتي لا غنى عنها أبدا. فأغلب المعاملات اليوم، عصر اليوم مختلف تماما عن عصر السابق، وأغلب المعاملات أصبحت رقمية وتحتاج إلى إثباتات وإلى هوية، والمرأة تشكل اليوم يعني رقما كبيرا، يعني قرابة أكثر من نصف سكان العالم من النساء، وهذا يعني رقم كبير بغض النظر عن أهميتها في التربية وفي غيرها. اليوم المرأة تمثل عدد كبير لابد من أخذه بالاعتبار، والأوراق الثبوتية تثبت وجودها القانوني كمواطنة لها يعني حقوقها، حقها الكامل، سواء في التصويت في الانتخابات وفي غيرها، وفي إيش حتى أن تثبت شخصيتها بعيدا عن الاستغلال أو الانتحال الشخصية. فهي كما قلنا إيش يعني كيان مستقل بذاته، لا ما يجري على الرجل ينطبق يجري عليها. بخصوص التسهيلات، أرى أولا أن زيادة الوعي عند الجنس النساء نفسه، فأغلب النساء يعني تؤمن بذاتها أنها يعني عنصر بشري أقل قيمة من الرجال، وأنها يعني لا تحتاج هذه الأوراق الثبوتية، هذه الأشياء يعني من اختصاص الرجل. فأولا نشر الوعي، وكذلك على الدولة يجب أن يكون لها دور فاعل في هذا الشأن، ومنها إيش الانتقال إلى الخطوات الرقمية وسريعة، وتجاوز بعض الخطوات الروتينية، بعض المعاملات التي يعني آخرينها يعني من زمان كروتين إلى اليوم بدون أي تحديث وبدون أي إيش ابتكار. فالمطلوب كذلك الدولة أن تقوم بدور محاولة ابتكار، محاولة تحسين المعاملات التي ليست ذات أهمية، التخلص منها تقليل عدد الأوراق وعدد الخطوات المطلوب من الشخص سواء الرجل أو الأنثى عند قطع هذه الأوراق وعند استخراجها، وكذلك إيش إن تكون الرسوم معقولة ومقبولة.
في الحقيقة حصولي على هذه الأوراق والثبوتات القانونية كان سهل جدا، لأن أولا ثقافة الأسرة تنص على أن المرأة لها الحق في الحصول على كل الإثباتات التي كفلها لها القانون والدستور. طبعا كان هذه مشكلة تواجه النساء في الماضي في السابق نتيجة للعقليات القبلية المتشددة بالنسبة للذكور، وأنه ما دام أنها موجودة في كنف أسرة وتحت رعاية شخص كبير فلا تحتاج لإثبات ولا أوراق، لأن لن تحتاج للعمل أو لأشياء ثانية، فلأن السلطة هي الأول والأخير للرجل. حاليا تغير المنظور مع الانفتاح والتطور اللي تعيشه البلاد، وأصبح حصول المرأة على كل الإثباتات والأوراق وجوازات السفر وحتى حق التنقل من مدينة إلى أخرى بحرية تامة أمر سهل وممكن للجميع.
إذن شكرا للزميل عقيل شمسان من الميدان، وعودة مجددا مستمعينا الكرام للحديث عن أهمية الأوراق الثبوتية للمرأة وحق المرأة في الحصول على هذه الأوراق قانونيا. من جديد معنا هنا في الاستوديو القاضي محمد عبد القوي الشميري، مرحبا بك قاضي مرة أخرى في برنامج العيادة القانونية وإذاعة رمز.
أهلا وسهلا فيكم، نشكركم على هذه الاستضافة الأخ فهمي والأخ المخرج عاصم، ونتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكم في تقديم هذه الحلقة.
أهلا بك دائما ودوما قاضي. يعني سمعنا للمادة الميدانية من الميدان مع زميل عقيل شمسان. قبل أن ننطلق في الحديث ومن المحور الأول، ما ملاحظاتك التي تكونت عن هذه المادة وما قيل في الميدان؟
الحقيقة أن هذا الحق حق المرأة للحصول على أوراق ثبوتية وهو حق قانوني كفيله القانون والدستور، ومن خلال ما سمعنا في المقابلة الميدانية نلاحظ أنهم ركزوا على العوائق التي تواجهها المرأة في الحصول على هذه الوثيقة، وكذلك بعض الصعوبات التي تحصل عليها المرأة نتيجة لعدم التسهيلات من قبل مراكز إصدار هذه الوثيقة، كما أننا نلاحظ أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه المرأة من خلال المبالغ المالية التي تدفع أثناء استخراج هذه الوثيقة الرسمية والتي المفروض أن تكون مجانية.
إذن قاضي جميل ما طرحت من ملاحظات على المادة الميدانية، وهي لب ما طرحه يعني الجمهور في الميدان. وضعنا من البداية نتحدث في المحور الأول عن الأوراق الثبوتية حق مكفول في الدستور، وأنت قلت بأن الأوراق الثبوتية أيضا حق قانوني ودستوري رغم العراقيل والمعوقات والصعوبات التي تواجه من قبل القائمين على مراكز منح هذه التسهيلات من أو هذه الأوراق الثبوتية. قاضي، تعتبر الأوراق الثبوتية أساس المواطنة وتمكين الأفراد، حيث تضمن لهم ممارسة حقوقية لواجباتهم وحقوقهم بشكل كامل، ومع ذلك قد تواجه بعض الفئات خاصة النساء تحديات في الحصول على هذه الوثائق الهامة. بوجهة نظرك من البداية، يعني نتحدث عن الصعوبات التي تواجهها المرأة في استخراج هذه الأوراق الثبوتية.
الصعوبات التي تواجهها المرأة في استخراج الوثائق تتمثل في كثير من الأمور التي يمكن أن نلخصها: اشتراط موافقة ولي الأمر في الحصول على هذه الوثيقة، وكذلك التعقيدات الإجرائية. قد تواجه المرأة تعقيدات إجرائية في الحصول في استخراج هذه الوثيقة، مثل الحاجة إلى وكالة أو تفويض من الزوج أو ولي الأمر أو غيره. كذلك رقم ثلاثة، نقص الوعي القانوني. قد لا تكون المرأة على دراية كافية بحقوقها القانونية في الحصول على الوثائق الثبوتية. في حال كذلك أضيف إلى ذلك أنه قد تواجه هذه الصعوبات عدم حصولها على المال لاستخراج هذه الوثيقة الثبوتية.
يعني أفهم من كلامك بأنه يجب أن تكون مجانية؟
نعم، يجب أن تكون مجانية ومسهلة بكل يسر سهولة.
طيب في مسألة العراقيل بأنه يجب أن يكون هناك وكالة ويجب أن يكون هناك ولي أمر، ألا تعي مراكز منح الأوراق الثبوتية أو الجهة المختصة بشكل عام يعني من أساسها أنه هذه المرأة مولودة في اليمن وبالتالي هي يمنية؟
أحيانا العادة والتقاليد تحكم كثير من الأشياء، فنلاحظ أن معظمهم في حكم العيب، إن المرأة تروح لحالها، تروح تستخرج بطاقة بحسب العرف والعادات والتقاليد الموجودة لدينا في اليمن، وهذا مما يؤثر على حرية المرأة في استخراج الوثيقة. كذلك نلاحظ أن الحرمان من هذا الحق، قد يكون تحرم المرأة من ممارسة حقها القانوني والاجتماعي بسبب عدم حصولها على هذه الوثيقة نتيجة للصعوبة تواجهها.
دعنا نتطرق للأوراق الثبوتية المهمة التي يجب أن تحصل عليها المرأة. ما هي الأوراق الثبوتية اللازمة؟
الأوراق الثبوتية اللازمة مثل البطاقة الشخصية التي هي مهمة جدا، وهي تمكن من ممارسة حقها القانوني والاجتماعي في المجتمع، كذلك جواز السفر والذي يسمح لها بالسفر إلى خارج البلاد، ويعد وثيقة هامة للتعامل مع السلطات خارج الوطن وخارج اليمن، كذلك شهادة الميلاد تثبت تاريخ الميلاد، وهي ضرورية للحصول على حقوقها المدنية والاجتماعية أثناء ممارستها للحياة المدنية طوال حياتها، كذلك شهادة التعليم تثبت مستوى التعليم وتمكنها من الحصول على فرص العمل والترقيات في حياتها العملية.
نعم. طيب أهمية هذه الأوراق، أنت ذكرت في البداية أنه مهمة لممارسة حياتها بشكل طبيعي وممارسة حقها القانوني بشكل طبيعي، الجهات المختصة لا تمنح الأوراق الثبوتية وبالتالي هي من تعرقل المرأة إذا ما أرادت أن تتقدم لطلب خدمة أو طلب وظيفة بأنه لا يوجد معها ما يثبت بأنها يمنية. ما الذي يمكن أن تضعه أنت كقاض على هذه الجهات المختصة مثلا، أو على من بيده القرار في منح هذه الأوراق؟
تترتب على المرأة إثارة قانونية واجتماعية واقتصادية سلبية تشمل الحرمان من الحقوق،
يترتب على عدم حصولها على
عدم حصولها. نعم، الحرمان من الحقوق، وكذلك تحرم المرأة من ممارسة حقوقها القانونية والاجتماعية بسبب عدم حصولها على الوثائق الثبوتية. كذلك اثنين، صعوبات في الحصول على فرص العمل، قد تواجه المرأة صعوبات في الحصول على فرص العمل أو الاستفادة من الخدمات الحكومية بسبب عدم وجود ورق ثبوتية، والاستفادة من المساعدات كذلك، أحيانا المساعدات التي تمنع خاصة في هذه الفترة المحددة عندما لا تكون المرأة لديها ما يثبت هويتها، فإنها تحرم من كثير من المساعدات التي تقدم لغيرها، كذلك لا تستطيع أن تمارس حياتها بشكل طبيعي، مثلا حتى أنها لا تستطيع أن تستأجر أو تسكن في مسكن إلا بوجود الأوراق الثبوتية، لا تستطيع أن تسجل في أي جمعيات أو نقابات أو أي شيء إلا في وجود هذه الأوراق الثبوتية، كذلك تأثير على الأمان الشخصي، قد تتعرض المرأة لخطر الانتهاكات أو الاستغلال بسبب عدم وجود وثائق ثبوتية تثبت هويتها وحقها.
هنا ما الذي يجب على المرأة أن تعمله؟
إحنا نقول يجب على المرأة أن تلجأ، هنالك القانون خول للمرأة في حال أنها لم تستطع استخراج وثائق ثبوتية لوجود عراقيل، أعطاها القانون أنها تستفيد من عدد من الأمور. أولا، التوجه إلى الجهات المعنية، تقدم شكوى أو طلب إلى الجهات المعنية بإصدار الوثائق الثبوتية مثل مصلحة الأحوال المدنية أو إدارة الجوازات. اثنين، رفع دعوة قضائية، تقدم ترفع دعوة قضائية مثلا عندما تحرم من أبيها أو أي واحد وصي عليها يمنعها من حقها، هنا يحق لها أن ترفع دعوة قضائية إذا لم تحل المشكلة من خلال الجهات المعنية. يمكن المرأة رفع الدعوة القضائية أمام المحاكم المختصة لضمان حصولها على الوثائق الثبوتية. كذلك أحيانا قد تعرقل من قبل الزوج، أحيانا الزوج يمنعها أو تكون مسيبة، لا هي مطلق ولا هي مزوج، قد يسيبها الزوج وتبقى كالمعلقة. وكذلك أحيانا نحصل يعني لم تحصل على المساعدة من الإخوان، فتلجأ إليش؟ للجهات القضائية للحصول على حقها القانوني. كذلك الاستعانة، من خلال الاستعانة يمكن المرأة أن تستعين بمحامي متخصص لمساعدتها في إجراءات الحصول على الوثيقة الثبوتية والدفاع عن حقوقها أمام المحاكم. كذلك التواصل مع المنظمات الحقوقية، فنجد أن كثير من المنظمات الحقوقية تعمل على مساعدة المرأة في الحصول على هذه الأوراق الثبوتية وتمكنها من الحصول عليها. في كثير من الأحيان نلاحظ، خاصة في هذه المرحلة، لاحظت وجود عدد من المنظمات تتبنى إصدار أوراق ثبوتية وكان لها الدور الكبير والفعال حقيقة على أرض الواقع. فلاحظت أنها أصدرت الكثير من النساء التي لا يستطيعن أن يحصلن على هذه الأوراق، إما بسبب صعوبات التنقل أو صعوبات عرقلة ولي الأمر أو صعوبات المالية. فهذه المنظمات حقيقة ساعدت ودعمت وقدمت كثير من هذه الخدمات للمرأة التي تحصل على هذه الأوراق الثبوتية. كذلك الاستفادة من خدمات الاستشارات القانونية المجانية. يجب على المرأة ألا تتوقف عند زاوية محددة، يجب عليها أن تذهب في بعض الأحيان تقدم بعض المنظمات أو الهيئات الحكومية خدمات استشارات قانونية مجانية، يمكن للمرأة الاستفادة منها. هذه الإجراءات القانونية يمكن أن تساعد المرأة في ضمان حصولها على الوثائق الثبوتية وحماية حقوقها القانونية.
طيب قاضي، أنت تتحدث عن في هذه النقطة، تحدثت وأجملت الحديث عن في حال ما إذا كانت المرأة قد وجدت صعوبة من ولي الأمر أو الزوج أو الإخوة أو الأسرة بشكل عام. أنا أريد أن نتحدث في حال ما كانت الصعوبة في الحصول على هذه الأوراق من المرافق الحكومية نفسها، يعني المرأة تقدمت للجوازات أو لمصلحة.
طيب. نعم، وصلت الفكرة. يحدد القانون، نلاحظ هنا الشروط القانونية المحددة للحصول على الأوراق الثبوتية للمرأة حددها القانون اليمني. أول حاجة تكون جنسيتها يمنية. طبعا قد لا تحصل المرأة إلا عندما تكون يمنية بالفعل. كذلك سن الرشد، عندما تبلغ المرأة سن الرشد 18 سنة، الذي حددها القانون 18 سنة للحصول على بعض الوثائق الثبوتية مثل الجواز والبطاقة وغيره. كذلك الجواز ممكن أن تحصل عليها وعمرها القانون أتاح لها الفرصة حتى في سن 16 سنة. الهوية الشخصية، ممكن تقديم ما يثبت الهوية الشخصية مثل شهادة الميلاد، بطاقة التطعيم أو شهادة مدرسية معمدة من مكتب التربية، هذه سوف تساعدها على الحصول على البطاقة الشخصية. الإجراءات القانونية، اتباع الإجراءات القانونية المحددة لاستخراج كل وثيقة من هذه الوثائق السابقة مثل تقديم الطلب والوثائق المطلوبة للجهات المعنية. ويجب أن تكون هذه الشروط موحدة وواضحة للجميع، وينبغي ألا تفرض شروط إضافية غير قانونية تعيق حصول المرأة على هذه الأوراق الثبوتية.
مثل ماذا غير قانونية؟ هل تفرض شروط غير قانونية مثلا في المصالح والمرافق الحكومية؟
حقيقة تفرض مثلا عندما يأتي يقول لك الشهود ضروري يكون شاهد واحد من الأهل أو قريب ويكون وضروري يجي للمصلحة الأحوال
الشهود بنفس الأسماء
ونفس الأسماء ومدري إيش ويجي لنفس المصلحة. يعني هذه أكبر صعوبة تواجهها المرأة وحتى الرجال. ملاحظ عندما يقول لك ضروري اثنين يجوا لنفس المصلحة ويوقعوا ويبصموا هنا تعرقلهم كثير والله كثير من العراقيل هذه اللي تواجهها المجتمع بشكل عام. يعني
طيب قاضي أنت قلت أنا لما سألتك عن ما هي الصعوبة التي ممكن أن تواجهها في المرافق الحكومية أنت ذكرت لي الشروط الإجرائية التي يجب أن تتبعها المرأة للحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة. هو قانونا ودستورا يجب أن يكون هناك شروط لتنظم العمل حتى لا يكون هناك عشوائية، لكن أنا ما قصدته بأنه هناك بعض المرافق الحكومية تفرض صعوبات في الحصول على هذه الأوراق سيما إذا كانت امرأة.
قد تكون هناك صعوبات مثل ما ذكرت، الصعوبة تتمثل إن هي تطلب مثلا
حضور ولي الأمر والشهود
كذلك
المبالغ الباهظة،
الأوراق
أيضا
الثبوتية المبالغ التي تطلب الصراحة مجحفة. يعني عندما نلاحظ حاليا يقول لك يطلب 16,000، ليش 16,000 الذي يحصل عليها؟ كذلك نلاحظ خلل قانوني، أنا أعتبره أنه خلل قانوني فظيع من خلال عندما القانون يحدد فترة هذه البطاقة بفترة زمنية قصيرة جدا. هذا يعتبر خلل قانوني كبير جدا ويجب على الإخوة في مراكز القانون أو مراكز إصدار هذا القرار أن يراجعوا الفترة الزمنية التي تظل البطاقة لدى الشخص،
يعني
ما تنتهيش.
أنت ترى بأن تكون مفتوحة دائما،
المفروض أنها تكون سوتم بقية الدول. خلاص أنت يمني تحصل على هذه البطاقة تبقى مفتوحة إلا أن تطلق.
ألا ندخل هذا الموضوع في نطاق يعني ممكن نقول الاستغلال بأنه تضع لي 4 إلى 6 سنوات عشان أرجع أجدد
تقسم مني فلوس وغير كذا
يعني الموضوع موضوع ربحي.
كذلك حتى في مراكز استخراج البطاقة نلاحظ أن هنالك هوامير فساد.
هذه النقطة سنتحدث عنها بعد الفاصل وكنت قد نعم سنذهب لفاصل. القاضي محمد عبد القوي الشميري ومستمعينا الكرام مستمعي إذاعة رمز وبرنامج العيادة القانونية، لنعود بعد ذلك لنتحدث عن نقطة إنه أحيانا تتعرض المرأة للاستغلال والابتزاز من سماسرة، دعونا نقول سماسرة يعني بالمصطلح المتعارف عليه. صحيح. في بلادنا في المرافق الحكومية، في مختلف المرافق الحكومية ومنها الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية، وأيضا نقطة أخرى قاضي سنتحدث عنها ولم نكمل الحديث عنها هي ضرورة إحضار الشهود. نذهب لفاصل مستمعينا الكرام ونعود. أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا معكم في برنامج العيادة القانونية من إذاعة رمز، ومعنا أيضا القاضي محمد عبد القوي الشميري والحديث عن أهمية الأوراق الثبوتية للمرأة وكيف يمكن الحصول عليها قانونيا. قاضي ندخل بالمحور الثاني الشروط اللازمة، ودعنا نكمل فيما تبقى من المحور الأول، وربما أنه قد تحدثنا أنت تحدثت وسبقتنا بالحديث عن أهمية الشروط اللازمة للحصول على هذه الأوراق الثبوتية، وأحيانا ما يفرض بضرورة حضور الشهود أو حضور شهود بنفس الأسماء واللقب. أنت تعرف أنه في بعض القرى المدارس تسجل فلان 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 واللقب مختلف، والأخ الثاني يجي يتسجل بعد سنة سنتين فلان 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 واللقب مختلف، تحصل الإشكالية فيما بعد في شهادة ثانوية وإذا ما أراد أن يقطع بطاقة شخصية وأراد الالتحاق بالجامعة، وهذا تحصل كثيرا.
صحيح.
هناك كيف يمكن التغلب على هذه النقطة وأهمية أن يكون هناك شهود بنفس الاسم؟
والله هنا لا يمكن التغلب عليها إلا بصعوبة كبيرة جدا، وذلك من خلال الرجوع إلى المحكمة. يجب أنك يعني بغلطة بسيطة أنت قد لا تضرب لها حساب. أحيانا
قد قلنا بأنها أحيانا ترتكب في المدرسة من السنة الأولى.
أيوة. فأنت بهذه الحال لا تستطيع تعديل أي ورقة أو أوراق ثبوتية إلا بواسطة حكم محكمة. تذهب إلى المحكمة وتجيب شهود وتقدم وتفتح لك ملف وإلى آخر من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في المحكمة حتى يصدر حكم بأن اسمك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. وعلى ضوءها يمكنك على ضوء هذا الحكم يمكنك تعدل كل الإجراءات التي ممكن تشتري
التي ارتكبت من سابق
سابق أو لاحق عادي مش مشكلة.
وأحيانا يتطلب
صدر فيها حكم
يتطلب إحضار ما يثبت من عاقل الحارة أو من الشرعي.
هذا ضروري قد الضرورة ضروري جدا أنك أول شيء تجيب ما يثبت إن هويتك الشخصية من قبل العاقل الحارة أو الشيخ القبيلة إنك فلان ابن فلان ابن فلان. وكذلك تجيب أوراق ثبوتية مثل شهادة لتثبت أن هذا اسمك، بالإضافة إلى اصطحاب ولي الأمر إلى داخل المحكمة
ومن ثم إلى المصلحة.
وكذلك إن كذلك شهود ضروري يأتي معك اثنين شهود يد اليمين يد اليمين إن هذا فلان ابن فلان ومعروف لدينا من أيام وهكذا. كذلك هذه من الناحية الأولى.
طيب ضرورة ولي الأمر في كل أمور المرأة لماذا؟ لماذا هذا التقييد؟ يعني في الزواج، في التعليم، في الحصول على الأوراق الثبوتية، في
شوف كثير من الآباء يعني والناس بشكل عام بالمجتمع اليمني يقول لك أن الله قد ولى الأب ولاية على أولاده أو بناته، فهذه ولاية صحيح أن الله عز وجل قد ولاها عليها، لكن احيانا نلاحظ ان في تعسف
افراط بالموضوع
افراط في الموضوع ويحصل تعسف من قبل بعض الاباء الذي يعتبر بشكل مجحف جدا 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 جدا، حتى ان ممكن تتطور الامور الى حاله نفسيه للفتاه او للولد او للفتاه بشكل عام يعني بالاخص، لان عندما لا تحصل على البطاقه قد تعرقل من قبل الاب نفسه، وكذلك قد تعرقل من قبل الزوج. أنا عندك أمثلة كثيرة تلاحظ أن حتى الزوج والله على حسب ما مر في المجتمع الذي نعيشه أن الزوج يقول له ما الفائدة من إصدار هذه البطاقة لزوجته؟ ما الفائدة تستخرجي للجواز؟ ما الذي سوف تستفيد منه؟ ولذلك يعرقلها في كثير من الأمور.
ننطلق للنقطة الأخرى قاضي، أنت كنت قد أثرتها وربما هي عندي ملاحظة، أنه في المرافق الحكومية تحديدا المرافق المعنية بمنح الأوراق الثبوتية هناك استغلال، هناك سماسرة.
نعم نعم حقيقة، وهذه مأساة والله. نلاحظ أنك عندما تذهب لاستخراج بطاقة تجد السماسرة في البوابة وفي البوابة ولا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة إلا وهؤلاء السماسرة يقدمون لك الخدمة، وبالفعل يعني لا تشعر كأنما في تعاون ما بين الموظف وما بين السمسري، لن تنجز لك أي معاملة إلا إذا جيت عن طريق هذا السمسري، ولن تستطيع إكمال معاملتك مثلا في الوقت يعني اللي المفروض تنجزه إلا إذا أتى هذا السمسري وأكمل لك المعاملة. إذا قمت بتعامل هذه المعاملة أنت بنفسك دون الرجوع إلى هذا السمسري تلاحظ أنه ممكن يعني الأوراق التي ممكن تخرجها في يوم واحدة بتجلس معك لمدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام وأنت مواصلات رايح جاي للمصلحة، وهنا يسبب لك كثير من العراقيل. فكثير أنا لاحظت أنه في تعاون ما بين الموظف الحكومي وما بين السمسري، مجرد ما يأخذ أوراقك السمسري تمر مرور الكرام وبشكل سريع جدا، لكن عندما تأتي أنت كمواطن وتريد أن تستخرج حقك لا تستطيع أن تنجز المعاملة بأقرب وقت ممكن.
نعم هي لا تأخذ 3 إلى 4 أيام كما ذكرت، هي تأخذ أكثر.
أيوة حقيقة.
في الفترة الراهنة الحالية البطاقة أحيانا تأخذ أشهر أو الجواز يأخذ أشهر.
الجواز فعلا والله شوف إحنا نقول شهادة لله أن الدكتور الذي كان في الجوازات السابقة كان لديه نظام رائع جدا وكان يعني تمشي بكل سلاسة. والدكتور كان قد نظم الجوازات بشكل رائع جدا، وتدخل كأنك تدخل دولة أجنبية من خلال المعاملات التي تمر
فيها. متعودين قاضي، يعني قبل أن نخوض ونسمي أشخاص بأسمائهم متعودين نعم. بأنه الحسن صحيح. لا يدوم ولا يبقى
صحيح.
نعم. ننطلق قاضي إلى مشكلة عدم توافق الأسماء. قلنا بأنه يحضر الشهود أحيانا وولي الأمر لعدم توافق اسم المرأة في المدرسة مع أسماء إخوانها أو المعرفين، هذا في حال ما أرادت أن تحصل على الأوراق الثبوتية من البداية. لكن ماذا إذا كانت قد حصلت عليها مسبقا وحصل أنه خطأ في اللقب أو اسم أو ما شابه ذلك؟ هنا أيضا هل تحتاج إلى دخول محكمة وحكم أم تعدل بشكل سلس وبسيط؟
ما تعدلش. أنا لاحظت مرة أن إحدى الأخوات اسمها طبيعي لكن أخوها مسجل اللقب، فعندما أتى أخوها، أخوها موجود ويعرف بها، قالوا لها أنت لقبك فلان وهي ما عندش لقب،
وهي الاسم الرباعي،
والاسم الرباعي معها.
أيوة.
وأخوها معه الاسم الرباعي الثلاثي واللقب اللقب، فعرقلوها من استخراج البطاقة الشخصية، وعادت بعدين وإجراءات لما للمحكمة حتى تصحيح الاسم بما يتناسب مع ما هو موجود مع أخوها.
يعني كل حاجة أصبحت بمقابل، يعني من تصحيح الاسم، من بداية الحصول على الأوراق إلى تصحيح ما إذا كانت هناك أخطاء، إلى إصدار الحكم، إلى إحضار الشهود، إلى المعاملات، إلى
شوف شقول لك شيء واحد، في مثل يقول من لم يتقدم لا ليتقادم. أنت إذا لم تتقدم مع معاصرة الواقع الحالي، الدول الأخرى نلاحظ أنها خلاص مجرد كل شيء عبر البرامج الإلكترونية، عبر التليفون تنجز كل معظم معاملتك، حتى أنهم وصلوا في السعودية مثلا الدولة الجارة الشقيقة، حتى المحاكم، يعني المحاكم تلاحظ مجرد تقدم شكوى عبر التليفون وأنت بالبيت، وتترافق وأنت بالبيت، ويصدر الحكم وأنت بالبيت، يعني الناس تقدموا. كذلك نلاحظ أن عندنا كثير من العراقيل في إجراءات المحاكم وغيره وغيره، ومنش نأخذ ما لا نريد أن نأخذ فيها.
نعم، وهناك مواضيع كثيرة قاضي، يعني في حق المرأة صحيح. بالقانون، وكثيرا ما تتعلق بالمحاكم وجلسات المحاكم والعراقيل هذه بمختلف مواضيع المرأة المهمة في برنامج العيادة القانونية، سنتابعها مع مختصين كثر، وأيضا ربما ستكون لك حلقات أخرى قادمة في البرنامج لا ندري. لكن دعنا أيضا قاضي نتحدث عن كيف يؤثر عملية الأخطاء الموجودة في الأوراق الثبوتية للمرأة مع أسماء ولي أمرها أو إخوانها على الحصول على المصالح العامة مثلا والمعاملات ودخولها الجامعة وما إلى ذلك.
لا تستطيع دخول أي جامعة أو شيء والحصول على أي خدمات إلا بوجود هذه الأوراق الثبوتية، فعندما تنعدم منها الأوراق الثبوتية معناته أن عدمت عنها الحياة، تتوقف عندها الحياة تماما، ولا تستطيع ممارسة أي نشاط حياتي أو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي أو أي شيء. فنلاحظ أن الأوراق الثبوتية هي أهم شيء، وهي العمود الفقري لأي حياة تمارسها المرأة بشكل عام.
نعم، إذن قاضي محمد عبد القوي الشميري، نذهب لفاصل ونرجع نواصل فيما تبقى من زمان هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية من إذاعة رمز. وقبل الفاصل قاضي سنكون بالمحور الأخير، وهو المحور الثالث وهو الأخير، تعارض الحق القانوني مع الأعراف المجتمعية. وربما تحدثنا كثيرا عن الأعراف المجتمعية وكيف أن مجتمعنا مبني كثيرا على الأعراف. دعنا نذهب لفاصل ونعود. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، مستمعي برنامج العيادة القانونية وإذاعة رمز، وما زلنا نتحدث عن أهمية الأوراق الثبوتية للمرأة وكيف يمكن الحصول عليها. أيضا نرحب مجددا بالقاضي محمد عبد القوي الشميري، مرحبا بك قاضي مجددا.
أهلا وسهلا بكم.
والحديث عن التعارض الحق القانوني مع الأعراف المجتمعية. ربما تحدثنا قاضي عن أنه أكثر مجتمعنا مبني على أعراف يعني قد تكون مساندة للقانون وقد تكون معارضة نوعا ما.
نعم، يتعارض حق المرأة القانوني في الحصول على الأوراق الثبوتية مع بعض الأعراف المجتمعية السائدة في بعض الأحيان. في بعض الأحيان أقول لك هذا التعارض يمكن أن يشكل إشكالية قانونية، لأنه يؤدي إلى تطبيقات غير متسقة مع القانون، حيث قد تعمل أو قد تعامل المرأة بشكل غير عادل بسبب الأعراف بدلا من القانون.
طيب الإشكالية هنا يعني عندما يتعارض الأعراف، تتعارض الأعراف مع القانون، أين تكمن الإشكالية؟ نحن نتابع أحيانا بأنه يمكن أن تفعل الأعراف في حال غياب القانون أو قصور القانون كداعمة للقانون، لكن هل تتعارض هنا وتكون بخط متقاطع مع القانون؟
شوف، التدخل العرفي يمكن أن يكون نتيجة لتأثيرات الثقافة والتقاليد المجتمعية التي قد تفضل دور الرجل وتقيد استقلالية المرأة، تفضل دور الرجل وتقيد استقلالية المرأة،
تمايز يعني.
أيوة، هذه الأعراف قد تستخدم لتبرير فرض قيود إضافية على المرأة على الرغم من وجود قوانين تكفل لها حقها.
أحيانا التعارض قاضي يتداخل مع القانون ويفرض شروط إضافية لا تستند إلى نص قانوني صريح، كيف يتعامل معها القضاء هنا؟ هل يقف في صف الأعراف المجتمعية أم يفندها أم يجعل منها مساندا للقانون؟
في كثير من الأحيان نجعلها مساندة للقانون. الأعراف القبلية يجب أن تكون مساندة للقانون، لأن القانون في الأصل إنما وجد من رحم العرف، والقوانين لم تسن إلا بسبب إيش؟ وجود أعراف. هذه الأعراف تحولت إلى قوانين، وكذلك الأحكام السابقة كانت تحول إلى قوانين، فما وجد القانون إلا من رحم هذا العرف.
طيب، تنص المادة السادسة، لو نتحدث قانونيا يعني بشكل معمق بالمواد، تنص المادة السادسة من قانون الجوازات اليمني على أن تصرف الجوازات، جوازات السفر العادية ووثائق السفر، لكل من بلغ 16 عاما من يتمتعون بجنسية اليمن الجمهورية اليمنية، أما القصر فيضافون في جواز سفر أحد الأبوين إن كان مسافرا بصحبته، ويجوز صرف جواز للقاصر.
صحيح صحيح،
المادة طبعا بعد موافقة ولي الأمر.
أيوة، المادة المذكورة تمام لا تطلب وكالة أو موافقة ولي الأمر للنساء فوق سن 16 عاما، وبالتالي طلب وكالة أو موافقة في هذه الحالة قد لا يكون له سند قانوني. واضح، يمكن أن يكون هذا الإجراء نتيجة لممارسات إدارية من قبل إدارة الجوازات، هذه الإدارة هي التي.
لكن لو تعمقنا في هذه المواد يعني لا تشترط وجود ولي الأمر.
نعم حقيقة،
فلما يتطلب؟
فقد نقول لك ممارسات إدارية يقوم بها موظف الإدارة بنفسه بكاي اجتهاداته، بعض الأحيان حتى تلاحظ أن مدير الإدارة هو الذي يعمل بعض القوانين التي يراها يقول هذه مناسبة من أجل المحافظة على مستوى محدد من المعاملات التي قد تنجز.
بناء على الممارسة الفعلية في الدوائر الحكومية، هل ترى أن مواد التشريع اليمني الهادفة إلى تسهيل عملية حصول المرأة على أوراقها الثبوتية مفعلة بشكل كامل، أم هناك معيقات إجرائية وعرفية تحدون تطبيقها بالفعل؟
هناك معيقات إجرائية وعرفية تحول دون التطبيق الكامل للقوانين التي تهدف إلى تسهيل حصول المرأة على أوراقه الثبوتية. هذه المعيقات يمكن أن تشمل الممارسات الإدارية غير المحددة، وتأثير الأعراف المجتمعية، ونقص الوعي بالقانون والحقوق.
طيب قاضي، أنا أعود إلى نقطة السماسرة ومن أحيانا يبتزون المرأة في الحصول على أوراقها الثبوتية بأمور مالية وما يتعلق بذلك. هذه النقطة قد تعرض المرأة أيضا إلى أن تتعرض للابتزاز والتحرش وما يؤثر على شرفها، وربما هنا تكون مشكلة جرت مشكلة أخرى، كيف نعالجها؟
نعم، يمكن أن تعرض هذه الإجراءات المرأة لخطورة أو لخطوات خاصة إذا اضطرت اللجوء إلى طرق غير قانونية للحصول على الأوراق الثبوتية، مثل التعامل مع سماسرة أو جهات غير رسمية. هذا يمكن أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق المرأة واستغلالها من قبل هؤلاء السماسرة. لمعالجتها بالإمكان أن تضع هذه الدائرة التي تقوم باستخراج هذه الأوراق الثبوتية لوائح تسمى باللوائح المنظمة للعمل، وتكون هذه اللوائح فيها قوانين أو قرارات سهلة وميسرة للحصول على هذه الأوراق الثبوتية دون اللجوء إلى السمسار أو غيره أو غيره.
نعم قاضي، لو هناك فرصة لإضافة تعديلات أو حذف من مواد القانون أو وضع رؤية معينة للقانون فيما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على حقوقها كاملة ومنها حق الحصول على الأوراق الثبوتية، من وجهة نظرك القانونية ما الذي يمكن أن يضاف أو يعدل على مواد القانون؟
نعم، يمكن أن تكون هذه الإجراءات والخطوات على من أجل أن تحافظ على شرف المرأة وحيائها، خاصة إذا اضطرت اللجوء إلى طرق غير قانونية أو غير آمنة للحصول على الأوراق الثبوتية. بعض المخاطر المحتملة تشمل الآتي، أنا بفصلها بنقاط محددة.
نعم، هذه هي المخاطر في حال ما لجأت المرأة للحصول على أوراق الثبوتية بطرق غير قانونية، يعني استكمالا للابتزاز والسماسرة وما إلى ذلك.
نعم،
سنتحدث بعدها عن السؤال الذي كنت قد طرحته، هو ما الذي يمكن أن يضاف أو يعدل على قانون أو مواد قانون الحصول على الأوراق الثبوتية، لكن اكمل.
تمام، الاستغلال مثلا، نقول لك الاستغلال، قد تتعرض المرأة للاستغلال من قبل سماسرة أو وسطاء غير شرعيين الذين يطلبون مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيل الحصول على أوراق الثبوتية. وبالفعل هذا موجود وملموس، أن الأوراق الثبوتية أحيانا قد تصل، مثلا البطاقة الشخصية قد تصل استخراجها إلى 200,000 أو 150,000، كذلك الجوازات وصلت السماسرة فيهم إلى أن رفعوا السقف إلى 500 ريال سعودي أو 1000 ريال سعودي. ولعلمك النتيجة للخلل الموجود في الإدارة القانونية في الجوازات، نلاحظ أنه وتأخير إصدار الجواز أدى بالسماسرة لأن يستغلوا الوضع الحالي ويطالبوا مبالغ مهولة. كذلك الانتهاكات، قد تتعرض المرأة لانتهاكات حقوقية مثل التحرش أو الإساءة أثناء محاولتها الحصول على الأوراق الثبوتية من خلال قنوات غير رسمية. كذلك العنف، في بعض الحالات قد تتعرض المرأة للعنف أو التهديد من قبل أفراد أسرتها أو المجتمع إذا حاولت الحصول على الأوراق الثبوتية بشكل مستقل دون موافقتهم. كذلك النقطة الرابعة التي تتمثل في الحرمان من الحقوق، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى حرمان المرأة من حقوقها الأساسية مثل الحق في التعليم، العمل أو الرعاية الصحية، أو بسبب عدم وجود هذه الأوراق الثبوتية.
نعم، إذن قاضي، السؤال الذي كنت أطرحته عليك قبل أن تتحدث بهذه النقطة أعود وأطرحه مرة أخرى، وهو أنه هل يمكن أن يكون هناك تعديل على القانون الخاص بحق المرأة في الحصول على الأوراق الثبوتية، أو إضافة مثلا أو حذف، أو لك وجهة نظر معينة في هذا الإطار؟
نعم، ممكن أن يعدل القانون بما يتناسب بخصوصية المرأة اليمنية والمرأة الريفية. هذه القوانين يجب أن تكون أكثر ملائمة وأكثر تسهيلا. يمكن أن يلجأ إلى المجلس النواب بهذا الطلب من أجل تعديل تشريع إصدار البطاقة الشخصية. كذلك يمكن أن تكون هنالك لوائح مسهلة وميسرة لاستخراج البطاقة الثبوتية للمرأة حتى تتمكن من استخراجها بيسر وسهولة.
إذن قاضي، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء معك، وفي النهاية كلمة أخيرة أو نصائح فيما يتعلق في هذا الإطار حق المرأة في الحصول على الأوراق الثبوتية وآلية الحصول عليها، تفضل.
أولا أتوجه إلى صانعي القرار بأن يكون هنالك قوانين ميسرة وسهلة لاستخراج هذه الوثيقة التي تترتب عليها حياة إنسان بشكل عام. فيجب على القائمين على هذا القرار أو التشريعات أن يتم إصدار قرارات مناسبة وملائمة لحياة المرأة اليمنية وبالذات الحياة المرأة الريفية. كذلك أتوجه بالنقطة الثانية إلى مراكز استخراج البطائق الشخصية أو مراكز استخراج الجوازات. نقول لهم يجب أن يكون هنالك لوائح ميسرة وسهلة وأن تكون هنالك سلاسة في استخراج هذه الوثيقة الرسمية التي يحرم منها الكثيرون. كذلك يجب أن يكون المبالغ المالية عبارة عن سندات قانونية تسلم بشكل معروف ومعلوم وسهل، ويجب أن تتمثل في إجراءات أو خطوات تقوم بها المرأة من بداية استخراج البطاقة إلى نهاية استخراجها أو استخراج الجواز. كذلك النقطة الأخيرة أتوجه بها إلى ولي الأمر، نقول أنها من حق ابنتك أو من حق أي فتاة أو زوجتك أو أهيلتك أو أي شيء أنها تستخرج هذه البطاقة، وأنها لن تضرك وستكون عونا لك في الأيام القادمة أو السنوات القادمة، وأنها ستكون سندا لك في هذه البطاقة. وقد لاحظنا بعض النقاط الخفيفة، مثلا أن كثير بعض الآباء أو الأزواج تضيع بطاقته مثلا، فلا يستطيع أخذ استحقاقه من أي مكان إلا بوجود إما بطاقة الزوج أو الزوجة، فعندما توجد بطاقة الزوجة تكون لك سند وعون. كذلك أتوجه بالنقطة الأخيرة إلى الزوجة أو الأم أو الأخت، نقول أن هذا حق قانوني كفله القانون والدستور لك، فلا تضيعي حقك القانوني، ويجب أن تثابري بطلب هذه الوثيقة من خلال الإجراءات العرفية، الإجراءات القانونية، الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحصول عليها. ويجب ألا تتساهلي أختي العزيزة من أجل الحصول عليها، لأن هذا في أي يوم من الأيام سيترتب عليه كثير من الأمور وستحتاجين إليه في أي وقت من الأوقات. فإليك هذه النصيحة وشكرا لكم.
ويجب، نعم، الإضافة الأخيرة التي ممكن أن نناشد بها، يجب أن تكون هذه الأوراق الثبوتية كاملة بشكل، نعم، مجاني، تمنح، نعم، بشكل مجاني.
نعم، وتمنح بشكل مجاني لكل المجتمع
أو برسوم رمزية، يعني.
أو رسوم رمزية، صحيح.
نعم. إذا قاضي محمد عبد القوي الشميري، شكرا جزيلا لك، ونصل إجمالا إلى أن الأوراق الثبوتية للمرأة حق قانوني ودستوري مكفول، ويجب أن تكون أو تمنح بشكل مجاني رغم وجود العوائق والصعوبات الناتجة عن عدم الحصول على هذه الأوراق، سواء من مراكز منح هذه الأوراق الثبوتية أو من ولي أمر المرأة كزوج أو أب أو إخوان. كما يحق للمرأة رفع دعوى قضائية لعدم حصولها على الأوراق الثبوتية بالطرق والإجراءات القانونية المتبعة. أيضا نصل إلى نقطة مهمة وهي أن القانون الخاص بحق المرأة للحصول على أوراقها الثبوتية يجب أن يكون أكثر ملائمة وتسهيلا وأكثر تطبيقا على الواقع. والنقطة الأخيرة التي ختمنا بها، يجب أن تكون هذه الأوراق الثبوتية مجانية سواء للمرأة أو للرجل، لكن نحن نتحدث عن المرأة كونها أحيانا تمارس بأنها الحلقة الأضعف في المجتمع، وهذا غير صحيح. شكرا لك القاضي محمد عبد القوي الشميري ضيف حلقتنا لليوم، أهمية الحصول على أوراق الثبوتية للمرأة وآلية الحصول عليها، ونلقاك على خير إن شاء الله قاضي. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم أخ فهمي، وشكرا للأخ المخرج عاصم على هذه المقابلة، ونتمنى إن شاء الله لقاء آخر.
والتحية لكم سامعنا الكرام إنما كنتم تسمعونا عبر إذاعة رمز وبرنامج العيادة القانونية. هذه تحياتي فهمي البريهي من الإعداد والتقديم، والتحية لكم من المخرج عاصم السامعين. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.